أعجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
الله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه الآية التي هي قوله أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فسرناها أمس لأن اتفق فيها قول نوح وقول هود فكل منهم قالها لقومه لأن كل من قومهما عجبوا من أن يبعث الله بشرا. وكذلك عادة الأمم أن تعجب من بعث الرسل ويقولون لا يمكن أن يبعث الله رسولا يأكل ويشرب ويتزوج ويولد له حتى إن الله جل وعلا بين أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من إيمان الناس حيث قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كأنه قال هنا ما منعهم من الإيمان إلا استغراب بعث البشر واستعجابهم منه كما أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم عجبوا من بعث البشر كما قال تعالى في أول سورة يونس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال في أول سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة وقد بينا أن أظهر الوجهين في قوله أوعجبتم أن الهمزة تتعلق بمحذوف والواو مفتوحة لأنها عاطفة على ذلك المحذوف وتقديره أكفرتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقد فسرنا الآية بالأمس وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر والنواهي التي تأتيهم بها الرسل وأن قوله على رجل منكم على لسان رجل منكم لأن أنبياء الله الله رجال، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فلن يرسل الله امرأة قط. ولذا قال: على رجل منكم لينذركم، كما أوضحناه بالأمس. هلك قوم نوح واستخلفكم في الأرض فجعلكم خلفاء في الأرض آمنين فيها، عليكم نعم الله مسبلة. والخلفاء جمع خليفة، وهو من يستخلف بعد من كان قبله. قال بعض العلماء: إنما قيل لهم خلفاء لأنهم صاروا خلفا من قوم نوح، حيث أهلك الله أولئك وأسكن هؤلاء في الأرض بعدهم، فكانوا خلفا من بعدهم وخلفاء من بعدهم. وقال بعضهم: إنهم خلفاء أي فيهم ملوك، والعرب تسمي الخليفة الذي يكون ملكا بعد من قبله خليفة، وله مؤنث ومعناه مذكر، يجوز تركه ربما إلى الراجعة عليه نظرا إلى المعنى، ويجوز تهنيثها كما قال الشاعر: أبوك خليفة ولدته أخرى، وأنت خليفة ذاك الكمال. ومعنى خلائف في الأرض: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. الخلفاء جمع الخليفة لأنه جعلهم خلفا منهم يسكنون الأرض، أو جعلهم ملوك الأرض. يزعم لا أصحاب القصص والأخبار أنهم كان عددهم كثيرا جدا، وأنهم منتشرون فيما بين حضرموت إلى عمان، وأنهم كانوا يظلمون غيرهم ويقهرونهم لما أعطاهم الله من القوة. ولكن الله بين أن منازلهم كانت في الأحقاف، حيث قال في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وقد بينا أن الأحقاف جمع حقف، والحقف في لغة العرب الحبل من الرمل، الرمل المرتفع تسميه العرب حقفا، فالأحقاف الرمال. والمفسرون يقولون إنها رمال في جوانب الشام، في جوانب اليمن، يعني في جوانب اليمن وحضرموت، وأنهم كانوا في تلك الرمال بينها أودية يزرعون فيها ويعيشون. وسيأتي في سورة الفجر قول من قال من العلماء أنهم كانوا رحلا يذهبون بالمواشي، لأنه أحد القولين في قوله إرم ذات العماد، لأن أحد القولين في معنى ذات العماد أنهم أصحاب عمود يرتحلون ويبنون خيمهم على العمد، ولذا قيل لهم ذات العماد على أحد الوجهين. والوجه الثاني أنهم لقوة أجسامهم وعظمها وطولها وبدانتها، قيل فيهم ذات العماد لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي هناك. وهذا معنى قوله: واذكروا يجعلكم خلفاء أي في الأرض، في عافية وطمأنينة ورفاهية من الدنيا من بعد قوم نوح. والآية تشير إلى تهديد، يعني كما أن قوم نوح لما كذبوا نوحا دمرهم الله وأهلكهم وجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم، فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم لئلا يهلككم ويجعل خلفاء الأرض بعدكم غيركم. فيه تهديد وتذكير بالنعمة. وهذا معنى قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض. وبعض علماء العربية يقولون إذ هاهنا مفعول به لا مفعول فيه، أعني أنها مفعولا وليست ظرفا. والمعنى الكور تذكروا حين جعلك، أي تذكروا الوقت الذي جعلكم فيه خلفاء من بعد قوم نوح، تذكرا يحملكم على شكر نعمة الله والخوف من نقمه أن ينزل لكم مثل ما أنزل بقوم نوح. وهذا معنى قوله إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الذين أهلكهم الطوفان إهلاكا مستصلا وزادكم في الخلق بسطة. في هذا الحرف قراءتان سبعيتان، بسطة بالصاد وبسطة بالسين، فقوله وزادكم في الخلق بسطة بالصاد هي قراءة نافع هي قراءة نافع والكسائي وقراءة ابن كثير في رواية البزي خاصة وقراءة عاصم في رواية شعبة خاصة وقراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة فقرأها عنه خلاد بالوجهين بسطة بالصاد بسطة بالسين، فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين، وقرأها نافع وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير وشعبة عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر، كل هؤلاء قرأوا بسطة بالصاد وقرأها الباقون بالسين، والباقون الذين قرأوها بالسين هم أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وابن عامر في رواية هشام وابن كثير في رواية قنبل وحمزة في رواية خلف، كل هؤلاء قرأوا بسطة. وما ذكره الشاطبي وغيره من أن ابن ذكوان له عن ابن عامر في السين والصاد كقراءة خلاب عن حمزة ليس يصح عند المحققين، لأن جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق أبي عمرو الداني، وأبو عمرو الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر عنهم القراءات عن ابن ذكوان في قراءة ابن عامر إلا بسطة بالصاد خاصة، ولم يروي عنه السين عن أحد. فهذا منهما القراءتان السبعيتان، والبسطة والبسطة معناهما واحد، وإنما أبدلت السين صادا في قراءة من قرأ بسطة بالصاد نظرا إلى حرف الإطباق الذي بعد السين وهو الطاء، فلذلك تبدل السين صادا كثيرا إذا كان بعدها حرف من حروف الإطباق. والأصل بسطة بالسين، والبسط أصله الزيادة، والمعنى زادكم في خلق أجسامكم بسطة، أي زيادة على خلق الناس في الطول وعظم الأبدان وقوتها وبدانتها، كما يأتي في سورة فصلت. قول بعض العلماء أنهم قبحهم الله زعموا أنه لا يمكن أن تقهرهم قوة، ولو قوة الله عز وجل قبحهم الله، كما يأتي قول من قال بذلك في قوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من هو الذي يكون أشد منا قوة حتى يقهرنا. ثم إن الله بين أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ولما أرسل عليهم الريح العقيم علموا أنهم ضعاف غاية الضعف، إذا جاءتهم قوة رب العالمين التي يهلكهم بها ويسلطها عليهم. وهذا معنى قوله وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله. ذكرهم نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أمرهم أن يذكروا آلاء الله، وآلاء الله نعمه المتواترة عليهم من الصحة والعافية وقوة الأبدان وما يسر لهم من الأرزاق والرفاهية في الدنيا والآلاء والنعم. واحده إذا بكسر الهمزة وفتح اللام مقصورا كعنب وأعناب. ويقال فيه إل وأل وألاء. وأكثرها في مفرد الآلاء إلا بكسر ففتح ومراد به النعمة والآلاء النعم. فاذكروا آلاء الله أي تذكروا نعم الله الكثيرة التي لا تحصى التي أنعمها عليكم ذكرا يحملكم على طاعة الله وتصديق رسوله وعبادته وحده وترك عبادة الأصنام لعلكم تفلحون. والآية تدل على أن من تذكر نعم الله عليه ذكرا يحمله على شكر تلك النعمة والخضوع لله والإنابة إليه بطاعته أنه يفلح. ولذا رتب على قوله واذكروا على الله قال لعلكم تفلحون على فإنكم إن ذكرتم على الله يرجى لكم الفلاح بناء على أن لعل على بابها من الترجي بحسب ما يظهر لهود عليه الصلاة والسلام وعلى أنها حر تعليل. فالمعنى اذكروا نعمة الله لأجل أن تفلحوا. وقد بينا مرارا أن العرب تقول أفلح الرجل يفلح فلاحا والفلاح اسم المصدر والقياس في مصدرها إفلاحا لأن المقرر في فن التصريف أن كل ماض جاء على وزن أفعل فالقياس في مصدره أن يكون إفعالا ما لم يكن معتل العين. فإن كان معتل العين سقطت العين بالاعتلال وعوضت من التاء على الرواية الكثيرة الفصيحة كما هو معروف في علم العربية موضح في فن التصريف. فالفلاح اسم مصدر والفلاح في لغة العرب يطلق على معنيين كما بيناه مرارا. يطلق الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبر. تقول العرب أفلح فلان إذا فاز بأعظم مطلوب كان يطلبه فمن نال رغبته وحصل مطلوبه تقول له العرب أفلح. وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول لبيد بن ربيعة ذاقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل يعني من أعطاه الله نور العقل فاز بالمطلوب الأكبر لأن العقل يعقله عما لا ينبغي ويميز به بين الحسن والقبيح والنافع والضار والحق والباطل. ويطلق الفلاح في لغة العرب أيضا على البقاء السرمدي الدائم في النعيم. تقول العرب أفلح فلان إذا كان باقيا في نعيم سرمدي. وهذا معروف في كلام العرب ومنه قول لبيد بن ربيعة أيضا في رجزه لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح. فقوله مدرك الفلاح أي مدرك البقاء في الدنيا بلا موت. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير أو الأضبط بن قريع في الشعر المشهور لكل هم من الهموم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه يعني أنه لا بقاء في الدنيا مع تخالف الإنساء والإصباح. وبهذين المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيم والفوز بالمطلوب الأكبر بكل واحد منهما جاء تفسير حديث الأذان والإقامة في قوله حي على الفلاح. فقال بعض العلماء حي على الفلاح هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة ورضا الله لأن الأعظم أسباب ذلك الصلاة. القول الثاني حي على الفلاح هلم إلى البقاء السرمدي في جنات النعيم لأن أكبر أسباب ذلك الصلاة كما هو معروف في تفسير حديث الأذان والإقامة. وهذا معنى قوله واذكروا آلاء الله
لعلكم تريحون. هذه عادة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعظم التذكير وشدة النصح ولطافة الأسلوب والاجتهاد في هدى قومهم. ولكن الهدى بيد الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أطيق رجاء أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وضع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لما نصح نبي الله هود قومه هذا النصح الكريم، وذكرهم بآلاء الله ونعمه، وأشار لهم إلى أن الله أهلك من كان قبلهم لما عصوا وتمردوا، وكان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله أهلكهم الله وعذبهم. قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية الخبث وبلاهة اللسان والعتو والتمرد على الله. قال قوم هود لهود: أجئتنا يا هود بهذه الدعوة التي جئت بها والدين الذي تزعم وتدعو إليه لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها، ولنعبد الله وحده، نعبد إلها واحدا لا نشرك به شيئا آخر من الآلهة، ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الآلهة. فقوله نذر معناه نترك، وهذا الفعل لا يوجد منه في العربية إلا مضارعه وأمره. تقول يذر الأمر بمعنى يتركه، وذر بمعنى اترك، ولا يستعمل منه في العربية إلا الماضي والمضارع، إلا الأمر والمضارع، فماضيه ترك، واسم فاعله تارك، واسم مفعوله متروك، ومصدره الترك، لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع. فمعنى لنعبد الله وحده أي لنفرد خالق السماوات والأرض وحده بالعبادة، ونذر أي ونترك ما كان أي عبادة ما كان يعبده آباؤنا من قبلنا من هذه الآلهة والأصنام. وكانت عندهم أصنام يسمونها كما دل عليه قوله: أتجادلونني في أسماء سميتموها. والمؤرخون وأهل الأخبار يزعمون أن منها صنما يسمى صدا أو صمد، وصنم يسمى صمود، وصنم يسمى الأباء، وهم يعبدون هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء. أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا إنكار منهم، وهم ينكرون أعظم الحق وأعظم الحق وأوضح الحجج وهي توحيد رب العالمين. ونترك ما كان يعبد آباؤنا من قبلنا. ثم قالوا له فأتنا بما تعدنا نحن لا نصدقك أبدا ولا نؤمن لك أبدا فالعذاب الذي تهددنا به عجل به علينا فإن كان عندك شيء أو صدق فأت بالذي تهددنا به وتخوفنا به إن كنت صادقا في ذلك الوعيد فهات العذاب وعجله. وهذا أعظم طغيان وتمرد كما قال كفار مكة إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ائتنا بعذاب أليم. وقالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا التمرد النهائي وأنهم لا يرتدعون ولا ينكفون عن كفرهم. فأتنا بما تعدنا أي الذي تعدنا به من العذاب وعذاب الله لنا في زعمك إن كنت من جملة الصادقين فهات الذي تهددنا به تمردا على الله وتعجيزا لرسوله واستخفافا بدعوة نبيه. قبحهم الله فوحي إلى هود في ذلك الوقت أن القول حق عليهم وأن العذاب وجب عليهم وأن الله قضى أمره فيهم. فقال بسبب ذلك هود قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب. جزم بأنه وقع عليهم بالفعل لأن الواقعة المتوقع لأن الله حكم به. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الفعل الماضي مرادا به المستقبل إذا لم بتحقق الوقوع وهو كثير في القرآن العظيم جدا وفي كلام العرب ومنه في القرآن أتى أمر الله يعني القيامة بدليل فلا تستعجلوا. وأكثر الله منه في سورة الزمر حيث قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق إلى قوله وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا ربهم. كل هذه الأبعاد الماضية المذكورة في الزمر معناها الاستقبال وإنما عبر عنها بالماضي إذا لم بتحقق الوقوع. والرجز هنا الغضب والرجز هنا العذاب. قال بعض العلماء أصله من الارتجاز وهو الاضطراب لأن المعذب يبقى في الاضطراب وهو رجس بالسين هنا رجس العذاب. وربما يقال للرجس رجز بالسين والزاي ومعناه العذاب والمعنى وقع عليكم عذاب وغضب كائن من ربكم فمعناه أن الله غضب عليكم وأنه معذبكم عذابا مستصيلا لا محالة. والغضب وصف وصف الله به نفسه إذا انتهكت حرماته. فنحن معاشر المسلمين نمشي على ما كان عليه السلف الصالح نمر كل الصفات كما جاءت ونصدق ربنا فيما وصف به نفسه مع التنزيه التام الكامل عن مشابهة صفات المخلوقين على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أوضحناه في آية ثم استوى على العرش. ثم قال لهم نبي الله هود أتجادلونني معناه تخاصمونني وتنازعونني في أسماء سميتموها أنا أدعوكم إلى عبادة الواحد الجبار خالق السماوات والأرض الذي هو الذي يرزقكم ويميتكم ويحييكم وأنتم تخاصمونني وتجادلونني لتعبدوا أسماء بلا مسميات لا حقيقة لها لا تنفع ولا تضر. هذا أمر جدير بأن ينكر والمجادلة المخاصمة. قال بعض العلماء أصل اشتقاقها من الجدالة والجدالة الأرض وجد له إذا تركه صريعا في الأرض. قالوا كأن المتغالبين في الخصام كل منهما يريد أن يسقط صاحبه حتى يجدله. هكذا قال بعضهم والله أعلم: تجادلونني في أسماء، أي في أصنامكم، وإنما هي أسماء بلا مسميات، لأنكم تزعمون أنها آلهة وأنها معبودات. ومعنى الإلهية واستحقاق العبادة منزي عنها نفيا باتا، فيسم بلا مسمى شيء اختلقته ألسنتكم لا حقيقة له في نفس الأمر. تجادلونني فيها زاعمين أنها لا بد أن تعبد مع الله وأنها شركاء له يصرف لها من الحقوق كما يصرف له. سميتموها أنتم وآباؤكم، هم الذين اخترعتم لها هذه الأسماء بلا مسميات، إذ الأسماء التي وضعتم لها ليس لها أساس من الحقيقة ولا من الصحة، فليست لآلهة البتة وليست لمستحقة للعبادة البتة، كما صرح الله بذلك في قوله: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يعني هؤلاء الذين يتبعونهم ليسوا شركاء البتة في الحقيقة. ثم قال: ما نزل الله بها من سلطان، لأن هذه الآلهة التي تعبدون ما نزل الله بها أي بعبادتها واستحقاقها للعبادة من سلطان أي من حجة واضحة أبدا، بل الذي نزل الله من الحجج القاطعة منع عبادتها وكفر عابدها وخلوده في النار. ثم قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا ما لا يحدث عليكم من الله، وهو الغضب والهلاك الذي وعدتكم به أنه وجب وحق عليكم. إني معكم من المنتظرين، وسوف تعلمون عن طريق ذلك الانتظار هل يقع عليكم ما وعدتكم به أو لا يقع، وهو تهديد عظيم. ثم إن الله بين مصير الجميع، قال: فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه داء والذين آمنوا معه وهم طائفة قليلة، أنجيناهم برحمة منا، وذلك الإنجاء من عذاب شديد، كما قال تعالى في سورة هود: ونجيناهم من عذاب غليظ، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قوله قطع الله دابرهم معناه استأصلهم عن آخرهم، لأن النسل كأنه دابر للآباء، فالدابر هو الذي يتبعك عند دبورك، فكأن الآباء أمة سالفة ونسلهم شيء تابع أدبارهم ناشئ بعدهم. فإذا قطع الدابر معناه أهلكوا عن آخرهم، فلم يبق منهم نسل يدبرهم أن يمشي في دبورهم سالكا الحياة بعدهم. فقطع الدابر معناه إهلاكهم المستصل، بحيث لا يبقى لهم نسل في الأرض يكون حيا عن دبور منهم، بل أهلكهم الله جميعا ولم يترك منهم داعيا ولا مجيبا. والمفسرون يذكرون قصتهم هنا ويذكرون الأخبارية، وبعضها جاء به بعض الأحاديث كما جاء في حديث عن الإمام أحمد، والذي يعرف التاريخ معرفة لا بأس بها يظهر له أن كثيرا مما يزعمه المؤرخون في قصة عاد أنه ليس من الشيء الصحيح. ومعلوم أن التاريخ كالإسرائيليات، التاريخ والسير كالإسرائيليات، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، فتحكى ليؤتمر بما فيها من الغرائب والعجائب وينتفع بما تشير إليه من انتلاف المصالح وتجنب المضار، ولا يحكم بصحة شيء منها إلا شيء قام عليه دليل من كتاب أو سنة. والمفسرون يذكرون في قصتهم أنهم لما تمردوا هذا التمرد العظيم على نبي الله هود وأراد الله أن يهلكهم أمسك عنهم المطر ثلاث سنين فقحطت أرضهم وأجدبوا وباعوا وأضعفهم القحط وكاد يهلكهم. ويزعمون أن عادة الناس في ذلك الزمان أن من أصابهم كرب أو بلاء يرسلون من يدعو الله لهم عند بيته الحرام لأنهم يظنون أن إن الله إذا دعي عند بيته الحرام لا يرد من دعاه ولا يخيبه. لما وقع بهم ما وقع جهزوا وفدا منهم يزعمون أنه حوالي أنه يقرب من 70 رجلا كبيرهم قيل بن عنز المشهور في التاريخ. وأرسلوا معه جماعة من كبرائهم يزعم المؤرخون أن منهم نعيم بن هزالة ومنهم مرثد بن سعد. وكان مرثد بن سعد فيما يزعمون ممن آمن بهود وكان يكتم إيمانه. ويزعمون أن الذين عند مكة في ذلك الوقت العمالقة والعمالقة وأولاد حنليق ابن داود بن سعد بن نوح وأن رئيسهم في ذلك الزمان يسمى معاوية بن بكر وأن أخواله عاد وهو أخواله وأصحابه وأنه كان نازلا بظاهر مكة خارجا عن الحرم وأن الوفد الذي أرسله عاد ليستسقي الله لهم عند بيت الله الحرام نزلوا عند معاوية بن بكر رئيس العمالقة وكان عاد أخواله وأصهاره وكان عنده قينتان يغنيان اسمهما الجرادتان وأن رئيس العمالقة هو معاوية بن بكر مكث عنده الوفد العادي شهرا يسقيهم الخمر ويحسن إليهم وتغنيهم الجرادتان حتى نسوا ما جاءوا من أجله. وكان معاوية بن بكر فيما يزعمه المؤرخون والمفسرون رق لأخواله وأصهاره عاد وأساءت حالة وفدهم ولم يقدر أن يبين لهم شيئا ليما يظنوا أنه مستثقل بضيافتهم. فاستشار قينتيه فقال قل شعرا تنبههم به ونغنيهم بذلك الشعر لينتبهوا. وأن معاوية بن بكر ابتدع الشعر المعروف الذي نبههم به وأن الجرادتان غنتهما بذلك الشعر وأنهما لما غنتهما الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى بيت الله الحرام. فقام قيل يدعو عند البيت ويزعم المؤرخون والمفسرون أنه طلع السحابات وناداه منادي اختر أيها شيخ وأنه اختار السوداء وأنه سمع فيها قائلا يقول اخترت رمادا الانبداء لا يترك من عاد أحدا لا والدا ولا ولدا. وأن تلك السحابة ذهبت إليهم وجاءت من قبل واد لهم يسمونه المغيث ففرحوا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ويزعم المؤرخون أن منهم امرأة تسمى مميت أنها صعقت فلما أذاقت قالوا ما بالك قالت رأيت في العارض الذي تظنونه مطرا شيئا كالنار معه رياح تقوده رجال ففيه هلاك. فأرسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كما قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية إلى غير ذلك من الآيات. والشعر الذي اخترعه معاوية بن بكر ونبه به وفد العاديين هو قوله فيما يذكر المفسرون وأصحاب السير والأخبار أنه قال: ألا يا قيل ويحك قم فهيمم لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عادن إن عادا قدم سوما يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير وذا الغلام وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عياما وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتغيتم نهاركم وليلكم التماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا رق التحية والسلام هكذا يزعمه المفسرون والمؤرخون ويزعمون أن وقت إهلاك عاد أن الذين على مكة أنهم العمالقة والناور في التاريخ يستريب في هذا ولا يصدقه لأن المعروف في التاريخ أن بيت الله الحرام لما اندرس من أيام طوفان نوح أنه لن يبنى قبل أن بناه إبراهيم وإسماعيل بناءهما المشهور المذكور في القرآن العظيم وأنه قبل ذلك كان مندرسا لا يعرف له محل كما قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ووجدوه في ذلك الوقت كان محل مربط لغنيمة لرجل من جرهم. والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبأ مع زمزم لهاجر وإسماعيل أن أول من ساكنها العمالق وهم أولاد عمليه وهم من العرب البائدة لأن العرب نوعان عرب بائدة أي هلكوا عن آخرهم ولم يبق لهم نسل وهم قبائل معروفة منهم عاد وجرهم ومنهم ثمود ومنهم أميم وعبيد وجديس وقسم من العرب البائدة المعروفة الذين هلكوا عن آخرهم وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن أول من سكن هاجر جرهم ويمكن أن يحمل على أنهم أول من سكنها بعد زوال العمالق. والمذكور في التاريخ المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم لما نبع لهاجر إسماعيل مر بهم قوم من العمالق كانوا مسافرين وكانت مكة في ذلك الوقت لا يعرف بها ماء ليس فيها ماء فرأوا طير الماء فجاءوا فوجدوا هاجر إسماعيل واستلموهم في المساكنة واشترطت عليهم هاجر أن الماء لها ولم يزل العمالق معهم حتى بغوا وطغوا في الحرم وشب إسماعيل فسلط الله عليهم جرهما وهم من العرب البائدة من ذرية سام بن نوح خلافا لمن قال من المؤرخين أن نفس جرهم كان مسلما من الذين دخلوا في السفينة مع نوح ولا الصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين أنه من ذرية سام بن نوح فسلط الله عليهم جرهما وكان رئيسهم مضاد بن عمرو الجرهمي الذي زوج ابنته رحلة لإسماعيل وهي صاحبة القصة المشهورة الذي قال لها إبراهيم: إذا جاء زوجك فقولي له ليثبت عتبة بابه. ولم تزل جرهم شب فيهم إسماعيل وتزوج منهم وتعلم منهم العربية وكانت سدالة البيت عند أولاده إسماعيل إلى آخره من نابت بن إسماعيل. فلما مات نابت أخذ الجرهمي ولا مفاتيح الكعبة وصارت عندهم سدالة البيت كما قال شاعرهم: لما أدرتم خزاعة وكنا أولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر. فأرسل نبي الله إسماعيل لجرهم بالبيت في مكة المكرمة ثم مات إسماعيل وكبار أولاده وأخذ الجرهميون سدالة البيت ولم يزل البيت عند جرهم وقد بنوه جرهم أيام ولايتهم عليه كما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا. ويزعم المؤرخون أن رجلا منهم يسمى أسافا وامرأة تسمى نائلة دخل جوف الكعبة فزنى بها في جوف الكعبة، وأن الله نسخهما حجرين وأنهما هما الصنمان اللذان أخذهما الخبيث الخسيس اللعين عمرو بن لوحي الذي ضيع بقايا دين إبراهيم وجاء بعبادة الأصنام وبحر البحائر والسوائب ووضع أحدهما على الصفا والثاني على المروة وكانوا يسجدون لهما في المسعى، وأشار لهما أبو طالب في لاميته المشهورة وحيث قال وحيث يلقي الأشعرون رحالهم بمرق الرفاق من أساف ونائل، فلما ضوى درهم وطهم في الأرض سلط الله عليهم خزاعة، وخزاعة أصلهم من العرب المذبذبة، أكثر المؤرخين يقولون إنهم من سبأ، وأن الله لما أرسل سيل العليم على سبأ ومزقناهم كل ممزق صارت خزاعة منهم إلى الحجاز، ونزلوا على درهم في بيت الله الحرام. وبعض العلماء يزعم أن خزاعة من أبناء قماعة الذين منهم عمرو بن لحي بن قماعة وقماعة بن إلياس، وإلياس أولاده هم الذين يسمون خندف لأن إلياس بن مبر